وهو هذه تاء التأنيث الساكنة. فالالتقاء الساكنين لا بد من التحرك الأول، واضح لكم؟ ولا يظن أحد والله أن هذه التاء معربة مكسورة، لا، واضح؟ يعني كسرت التقاء الساكنين، وإلا فهي تاء التأنيث الساكنة. ما هو محلها من الإعراب؟ من يقول؟ من يرفع يده؟ أحسنت، لا محل لها من الإعراب. تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. انتبهوا لها. قال
في رواية الإسماعيلي قال واشتكت النار،
وفي رواية الإسماعيلي قال واشتكت النار، قال واشتكت النار، قال
وفاعل قال والنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأن هنا في الرواية التي معنا كما ترون الرقم 37 و500 قال واشتكت النار بدون قال واشتكت النار. قال رواية الإسماعيلي جاءت زيادة قال واشتكت النار. من القائل؟ قال فاعل قال هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي قال واشتكت النار. إذن هذا الحديث مرفوع، أليس كذلك؟ وهو الذي يخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم بشكوى النار. قال
وهو بالإسناد المذكور قبل.
نعم، يعني هو بنفس الإسناد المذكور قبل ولا فرق. قال يقول ووهم من جعله موقوفا أو معلقا. من قال بأن هذا الحديث موقوف أو معلق فقد أخطأ. لماذا؟ قال
وقد أفرده أحمد في مسنده عن سفيان، وكذلك الشراد من طريق سفيان وغيره.
نعم، يقول رحمه الله وقد أفرده أحمد، الإمام أحمد أفرد هذا. قال في مسنده برقم 47,207 عن سفيان، قال عن سفيان. انظر، إذا هذا الحديث مرفوع وهو بالإسناد الذي قبله، والإمام أحمد أفرده في مسنده. قال
وكذلك السراج من طريق سفيان وغيره.
كذلك السراج من طريق سفيان وغيره، أما الإمام أحمد ذكره من طريق سفيان. قال
وقد اختلف في هذه الشكوى أن هي بلسان المقال أو بلسان الحال.
نعم، هذه مسألة مهمة. هذه الشكوى من النار هل هي كانت بلسان الحال بمعنى أنه مجاز، أو بلسان المقال بمعنى أنه حقيقة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فمنهم من قال بأن النار تكلمت وكلمت الله واشتكت بأن بعضها أكل بعض، تكلمت بلسان المقال، وبعضهم قال لا، هذا بلسان الحال. واضح الآن البحث الذي سنخوض فيه؟ يعني هل هذا الكلام من النار كلام بلسان المقال، أي أنها تكلمت ونطقت، أو أنه هو لسان حال كما سيأتي عن بعضهم بأنه مجرد تعبير من شدة الحر وإلى آخره. يقول رحمه الله
واختار كلا طائفة،
يعني طائفة اختارت ماذا؟ كل. بعضهم اختار سنه الله أن النار تكلمت بلسان المقال وكلمت الله جل جلاله واشتكت بأن بعضها أكل بعض، وبعضهم قال لا، هو لسان حال وليس بلسان مقال، وإنما هذا تعبير وليس بحقيقة، فهو مجاز. يعني على الأول حقيقة وعلى الثاني مجاز. ننظر. قال
وقال ابن عبد البر لكلا القولين وجه ونظارة، والأول أرجح.
نعم، قال ابن عبد البر الإمام المحقق السلفي يقول رحمه الله ولكلا القولين وجه ونظائر. يعني القول الأول له وجه وله يعني ما يؤيده إن أراد أن يستدل، والأول أرجح. أسوق لك كلام ابن عبد البر فإنه كلام قيم وكلام دقيق. قال رحمه الله، أقول قال ابن عبد البر في التمهيد في المجلد الخامس في صاد 16، لا إذا كان صدقات نقف على ذكرون إن شاء الله في الدرس القادم نقف على اختلف العلماء في هذه الشكوى. طيب إذا كان لديكم سؤال لأن هذا الكلام فيه طول فيه بحث. لا الدرس واضح الحمد لله.
في ترجمة عيد بن المسيب اللي يقول بالفتح يقول سيبون سيبون صابون بالفتح والمسيب
كلاهما صحيح عند المحدثين سواء قلت بالمسيب أو بالمسيب كلاهما صحيح كما قال المحدثون يعني قلت سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب واضح يعني هو المسيب اسم مفعول أنه سيب أما المسيب اسم فاعل عرف نعم. ما فهمت لا ما يلزم قد يرجح الإنسان كما عند الحافظ وغيره يقول بالمجاز ورغم ذلك يرجح الأول لأن المجاز منتفي فيه لأن المجاز حتى لو سلمنا بالقول بالمجاز المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة هذه قاعدة مجمع عليها بين القائلين بالمجاز إلا عند من شد فلا عبرة بكلامه الأصل الحقيقة لا يصار بالمجاز إلا عند تعذر الحقيقة فهنا حتى القائلين بالمجاز يناقش بعضهم بعض في مسائل زعم بعضهم بأنها مجاز والآخرون خالفوهم قالوا لا ليست بمجاز قال الأولون لا هي مجاز بدليل كذا وكذا وكذا قال الآخرون لا يصلح أن يكون مجاز لأن الحقيقة غير منتفية والحقيقة هنا ما يوجد ما ينفيها حتى نقول بالمجاز عرف؟ لا نحن نناقش من يقول بالمجاز نحن إذا ناقشناهم الآن أنت لوحدك انفرد قلت لا مجاز يأتيك الآخر يقول أنا أقول مجاز ناقشني أنا أقول بهذه المسألة مجاز أنت تقول له لا مجاز يقول أنا أقول مجاز إذن تناقشه في الجزئية هذه مع الأصل واضح؟ يعني حتى لو سلمنا لأن بعض أهل السنة قال بالمجاز يوجد من أهل السنة من قال بالمجاز هذه المسألة ستأتيكم ليست المسألة مسألة أنه لم يقل أحد من أهل السنة بالمجاز لا لكن حتى الذين قالوا بالمجاز الخلاف بينهم لفظي لابد أن ندقق في المسائل يعني لا نجعل من خلاف لفظي نجعله منهجي عقدي هذه مصيبة مصيبة الفهم لأن الخلاف في المجاز كما حقق المحققون بأنه قد قال بعضهم بأن هناك مجاز كابن قدامة مثلا ابن قدامة معروف ورغم ذلك يقول بالمجاز لكن الخلاف بينه وبين الآخرين لفظي خاصة بالأسماء والصفات وفي غيرها لكن تبقى المسألة نقاش يقال لهم نحن لا نثبت لكم المجاز أصلا ونرتاح ونستريح من هذا المبحث من أصله واضح لك؟ يعني هذا هو المبحث وسأبين لكم إن شاء الله أقوال القائلين بالمجاز ومن قال به ومن رده ومن أثبت أن هذا قول فلان أو ليس بقول فلان هذا كله سيأتي إن شاء الله بالتفصيل في المذكرة وسنبين إن شاء الله هناك الآيات التي استدلوا بها على المجاز وسنبين هل هي فيها مجاز أو ليس فيها مجاز هذا إن شاء الله ما سيأتي بيانه في مكانه نعم انتهى الوقت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أطبق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ولا زال الكلام على حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد فيما يتعلق بهذا الباب. نقرأ الباب ونقرأ الحديثين ثم نتمم من حيث وقفنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال.
سفيان بينا بأنه ابن عيينة.
حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من سيف جهنم.
فإن شدة
الحر من سيف جهنم.
نعم، فإن شدة الحر من سيف جهنم. قال واشتكت
النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الجنهرير.
قال حدثنا
ثم قال حدثنا رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح
قال حدثنا أبو صالح
عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من سيف جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوان عن الأعمش.
نعم، تكلمنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: حفظناه من الزهري وما يتعلق به، وكذلك تكلمنا على رواية أبي سعيد وما رواه أكثر أصحاب سفيان عنه، وبينا ما هو المحفوظ وما يتعلق به. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واشتكت النار.
قوله واشتكت النار في رواية إسماعيلي قال واشتكت النار.
نعم، في رواية الإسماعيلي قال واشتكت النار، والرواية التي معنا واشتكت النار. فقوله قال، من فاعله قال؟
وفاعل قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالإسناد المذكور قبل، ووهم من جعله موقوفا أو معلقا، وقد أفرده أحمد في مسنده عن سفيان وكذلك السراج من طريق سفيان وغيره، وقد اختلف في هذا.
نعم، هذا قد تكلمنا عليه فيما مضى. اختلف العلماء في هذه الشكوى من النار، هل كانت هذه الشكوى بلسان الحالي بمعنى أنها مجاز، أم بلسان المقال، أي أنها قالت بلسانها كذا وكذا وكذا. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الشكوى على قولين، ولهذا قال:
وقد اختلف في هذه الشكوى هل هي بلسان المقال أو بلسان الحال.
نعم، هل هي بلسان المقال، أي أنها قالت ربي أكل بعضي بعضا، أو أن هذا من باب المجاز وهو لسان الحال. اختلف العلماء في هذه المسألة. قال:
واختار كلا طائفة،
يعني واختار كلا طائفة، يعني اختار طائفة من أهل العلم أحد القولين، اختار طائفة القول الأول، واختار الطائفة القول الثاني، أيهما الراجح؟ قال:
وقال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائر، والأول أرجح.
نعم، لكلا القولين وجه ونظائر، والأول أرجح، بمعنى أن القول الأول وهو أنها قالت بلسان المقال وليس بلسان الحال، هذا هو الأرجح. أسوق لكم كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فإنه كلام جليل. قال ابن عبد البر في التمهيد في المجلد الخامس في صاد 16، والاحتجاج لكلا القولين يطول، والاحتجاج لكلا القولين يطول، وليس هذا موضع ذكره، وليس هذا موضع ذكره. وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على الحقيقة أولى، أي أن النار تكلمت بلسان المقال، وحمل الكلام ما جاء عن الله وعن رسوله يحمل على الحقيقة لا يحمل على المجاز. لماذا؟ لأن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة، هذا على قول من يقول بالمجاز. وهل الحقيقة هنا متعذرة حتى يصار إلى المجاز؟ شك أنه لا. إذن يبقى هذا القول على ظاهره من أنه على الحقيقة، إذ لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، والحقيقة غير متعذرة، الحقيقة غير متعذرة. يقول رحمه الله: على الحقيقة أولى بذوي الدين، أولى بذوي الدين والحق، أولى بذوي الدين والحق، لأنه يقص الحق. لا شك القرآن يقص الحق، والله تعالى يقول الحق، ورسوله يقول الحق، والمجاز لا شك أنه فيه ما ظاهره ليس حق، أليس كذلك؟ لأنه إطلاق اللفظ وإرادة أمر آخر، هذا هو المجاز، قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، إذن هذا وضع ثاني عنده، إذن ليس هو الوضع الحق، إنما هو معنى ثالث. ولهذا الذين قالوا بالمجاز قالوا المجاز فيه نوع من الكذب، فهذا مما رد به القائلون بالمجاز، وسيأتي إن شاء الله نقاش هذا في المذكرة، ولكن أجاب الآخرون بأنه ليس فيه كذب على ما سيأتي. وهنا ابن قدامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول بأنه يقص الحق، وقوله الحق تبارك وتعالى، تبارك وتعالى علوا كبيرا. وقال في صاد 11، يعني في المجلد الخامس في صاد 11 قبل هذا، فإن قوما حملوه على الحقيقة، يعني اشتكت النار، فإن قوما حملوه على الحقيقة، وأنها أنطقها الله، وأنها أنطقها الذي أنطق كل شيء، وما ذلك على الله بعزيز، أليس كذلك؟ الذي أنطق كل شيء، واحتجوا بقوله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وهل تشهد إلا بلسان المقال؟ أليس كذلك؟ هل تشهد إلا بلسان المقال؟ ولهذا قال الله تعالى يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، أليس كذلك؟ وقال الله تعالى في آية أخرى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ماذا قالوا؟ قالوا أنطقنا الله، إذا نطق، أليس كذلك؟ هذه أدلة واضحة بأن هذا النطق ليس بمستحيل من النار، إذا كانت الجلود تنطق فكذلك النار. يقول رحمه الله وبقوله وإني شيء إلا يسبح بحمده، هذه آية صريحة واضحة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهذه في سياق العموم، يعني كل شيء يسبح بحمده جل جلاله، ولكن لا تفقهون تسبيحه، أليس كذلك؟ إذن يتسبح، ولكن هذا التسبيح نحن لا نفقهه، فلا نقول لا تسبح، نقول تسبح. وبقوله يا جبال أوبي معه. ما معنى يا جبال أوبي معه؟ يعني سبحي معه. والتسبيح من الجمال ليس بمستحيل. الله سبحانه وتعالى يقول يا جبال أوبي معه، إذن هي تسبح لا شك، تنثبت ما أثبت الله. قال وقال سبحانه يسبحنا بالعشي والإشراق، يعني الجبال، أليس كذلك؟ لأن الآية إنا سخرنا الجبال معه يسبح إلى آخر الآية. إذن المراد به ماذا؟ تسبيح الجبال. وهل هذا مستحيل؟ ليس بمستحيل. يقول رحمه الله تعالى وبقوله سبحانه يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، انظر وتقول هل من مزيد، هل يستطيع أحد أن يتأولها؟ واضح صريح، تقول هل من مزيد، هذا نص أنها تقول وتتكلم. فما المانع أن النار هنا تكلمت مع ربها واشتكت من حالها بلسان المقال، أليس كذلك؟ إلى آخر الكلام الذي نقله الإمام ابن عبد البر. ولا شك أن هذه الشكوى على حقيقتها، وهذا هو الأرجح، وهذا هو الأرجح، إذ لا مانع من حمل الكلام هنا على حقيقته، وأن النار تكلمت واشتكت بلسان المقال، أليس كذلك؟ لا يوجد هناك مانع يمنع من ذلك، أليس كذلك؟
وقال عياض إنه الأظهر.
وقال عياض إنه الأظهر، يعني هذا هو الأظهر والأرجح، كما في إكمال المعلم في المجلد الثاني في 83 و500. قال
وقال القرطبي لا إحالة في حمل الحمل.
نعم، وقال القرطبي كما في المفهم في المجلد الثاني في 44 و200. وصحيح هذا لا شك أنه على ظاهره، والآيات والنصوص في ذلك كثيرة. وقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها، ماذا قال في السماء والأرض؟ قالتا أتينا طائعين، قالتا، إذن على ظاهره تكلمت، ما المانع أن هذه تتكلم؟ إذا كان الحجر يئن ويحن كما تعلمون في قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجذع لما حن وأن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم حجر كان يسلم علي بمكة، وبينت لكم هذه النصوص وهي كثيرة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن موسى عليهما الصلاة والسلام في لما اغتسل ووضع ثوبه على الحجر فأخذ الحجر يجري فقال ثوبي حجر ثوبي حجر، هذا كله على حقيقته وظاهره. ما المانع أن الحجر يتكلم، وأن الحجر له إرادة، وأن الحجر يسبح والشجر يسبح، وغير ذلك مما بيناه فيما مضى في الدرس الماضي. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان بأن الحجر في قتال المسلمين اليهود، ماذا يقول الحجر والشجر؟ يا مسلم خلفي يهودي تعالى فاقتل. من الذي يتكلم؟ الحجر والشجر، ما المانع؟ هل هناك مانع؟ الذي أنطق هذا البشر يستطيع أن ينطق الحجر، ولا مانع، لا مانع من ذلك، أليس كذلك؟ قال
وقال القرطبي لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته. قال وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته أولى.
صحيح، يقول وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج أو لم يحتج إلى تأويله، ما احتجنا إلى تأويله، لماذا؟ لأنه خبر صادر من صادق وليس بمحال عليه. لما يخبرك رجل صادق بأنه حصل كذا وكذا لا تتأول، احمله على الظاهر لأن هذا هو الأصل. فالله جل جلاله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم هنا أخبرنا بأن النار اشتكت وأنها تكلمت، فلماذا لا نحمله على حقيقته وهو الصادق المصدوق؟ ولا يوجد مانع يمنع من حمل هذا على ظاهره، لأنه لا يجوز لقائل أن يقول والله النار لا تتكلم. قلنا ما يدريك، هل معك نص من القرآن بأن النار لا تتكلم حتى نقول والله هنا لا بد أن نبحث عن تأويل؟ ليس معك ما يعارض هذا أصلا، فحمله على ظاهره هو المتعين، لأن هذا هو الأصل، أليس كذلك؟ قال كما في شرح مسلم في المجلد الخامس في صاد 67 و100،
نحو ذلك. ثم قال حمله على حقيقته هو الصواب.
نعم، حمله على حقيقته هو الصواب. لماذا؟ كما قلت لكم لا داعي أصلا إلى القول بأن هنا مجاز، وأصلا لا نسلم بوجود المجاز كما بينا هذا في المذكرة، ولكن نقول إن سلمنا جدلا فما مانعنا من حمله على الحقيقة إذ لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، وهنا الحقيقة هل هي متعذرة؟ هي متعذرة حتى يصار إلى المجاز. قال
وقال نحو ذلك التربشتي ورجح البيهقي.
نعم، أقول وكذا ابن رجب في فتح الباري، يعني وكذلك قال بأنه يحمل على ظاهره وعلى الحقيقة، وكذا ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثالث في صاد 70، والكرماني في المجلد الرابع في صاد 88 و100. كل هؤلاء قالوا بأنه يحمل على حقيقته ولا داعي من أن نحمله على غير الحقيقة وأن نقول إنه بلسان الحال، بل هو بلسان المقال، وما ذلك على الله بعزيز. قال
رجح البيضاوي حمله على المجاز، فقال
البيضاوي رجح بأن النار اشتكت هنا على المجاز ليس على الحقيقة، فقال
شكواها مجاز عن غليانها.
نعم، شكواها مجاز عن غليانها. انظر، قال أي اشتكت النار أي ازدادت في الغليان، وهل هذا يقبله من يعرف اللغة العربية؟ اشتكت غلت، نقول هذه الشكوى قد يقال بها لها وجه لولا أنها وردت في روايات كثيرة فقالت كذا وكذا وكذا، يا ربي أكل بعضي بعضا، كيف أكل بعضي بعضا؟ تقول يا رب تنادي، ثم نقول الغليان هو الذي ينادي، هل يصلح هذا؟ هل المناداة تأتي إلا من قول؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل هذا، أليس كذلك؟ إذن اشتكت على حقيقتها وظاهرها. قال نعم، وأكلها بعضها بعضا مجاز عن ازدحام أجزائها، يعني يا رب أكل بعضي بعضا، لا يقول ما أكل بعضها بعضا، إذن ما المراد؟ قال ازدحمت الأجزاء التي فيها فصارت كثيرة كأنما أكل بعضها بعض، هل يسلم له؟ لا شك أن هذا لا يسلم له به، ولهذا ذهب الأكثر إلى أن هذا على ظاهره وحقيقته. قال نعم، وجعل الله لها نفسين كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث وسيأتي، لأن الله جعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فماذا قال عن النفس؟ قال وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها، أي النار لما تخرج من شدتها، قال هذا هو النفس، ولا شك أن هذا أيضا في غاية البعد، ولهذا الذين قالوا بالمجاز أصبحوا يتأولوا نصوص السنة والكتاب كيف شاءوا. لماذا؟ لأن كل واحد يأتيه نص من الكتاب والسنة يستطيع أن يقول والله هذا ليس على ظاهره وأنا أريد أو يراد به كذا وكذا وكذا، وانظر إلى ماذا سيؤدي هذا بنصوص الكتاب والسنة، هل أليس كذلك؟ لأن لقائل أن يقول هو كذا والآخر يقول كذا، فيتأول كيف شاء متى شاء ما لا شاء، وهذا لا شك أنه أو ما شاء لا شك أن هذا باطل، وما أدى إلى باطل فهو باطل. يقول
وقال زيد بن منير المختار حمله على الحقيقة بصلاحية القدرة لذلك.
نعم، يا يقول المختار والصحيح والقول الصواب أن يحمل وتحمل هذه الشكوى على حقيقتها. لماذا؟ قال لصلاحية القدرة على ذلك، لا يوجد مانع يمنع من أن النار تتكلم مع الله. ما المانع؟ هل هناك مانع يمنع من ذلك؟ لا يوجد مانع، الله على كل شيء قدير. فإذا كان على كل شيء قدير قادر على أن ينطق النار، فإذا كان قادرا على أن ينطق النار إذن ليس هذا بمحال حتى يقال بأنه مجاز، أليس كذلك؟ لأن المجاز استحالة اللفظ أن يحمل على حقيقته، فلهذا يصار إلى المعنى الثاني. وأين الاستحالة هذه حتى يقال بأن هذا مجاز، أليس كذلك؟ قال
لأن استعارة الكلام للحال
وإن أهيت وسمع، لكن الشكوى نعم يقول وإن استعارة الحال وإن استعارة الكلام للحال هذا مستخدم، ولهذا قالوا لسان الحال أبلغ من لسان المقال. يقول هذا وين استخدم، لكن هذا المستخدم هنا لا يصلح. لماذا؟ قال
وإن حمدت وسمعت لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتلبس والتصرف على
اثنين
فقط
بعيد
من المجال خارج
عما قرئ من استعماله. نعم يقول لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصره على اثنين، كل هذه لا يصلح أن يقال لسان حال. قال بعيد من المجال خارج عما أُلف من استعماله، المألوف من استعمال المجاز ليس هذا، ولهذا قال هذا لا يصلح أن يقال بأنه مجاز. لماذا؟ لأنه يقصر على اثنين وعلى تنفسين وتعليل له وإذن وقبول، كل هذا دليل على أنه على حقيقته وليس فيه لسان حال بل هو لسان مقال، لأن لسان الحال هو ما عبر عن الظاهر كأنما يعبر عن القال، هذا هو لسان الحال أليس كذلك؟ فترى إنسان مثلا من وجهه أول ما ترى بأنه مصاب بغم وهم، فتقول أنا علمت بأنك كذا وكذا وكذا، كيف علم؟ لسان حاله عبر عن مقاله قبل أن يتكلم أليس كذلك؟ وتجد الآخر ما شاء الله يصاب بالفرح، تجده فرحان مسرور، فلسان حاله عبر عن مقاله، وعلى ذلك فقس. قال
قوله بنفسين بفتح الفاء، والنفس معروف وهو ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء.
نعم أذن لها بنفسين، والنفس معروف ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء، هذا هو النفس المستخدم في البشر وفي غيره أليس كذلك؟ ولكن النفس في الأمور الأخرى كل بحسبه أليس كذلك؟ فنفس الإنسان يختلف عن نفس الحيوان، عن نفس غيره، عن إلى آخره أليس كذلك؟ فكل له ما يتنفس به، واضح؟ قال
نفس في الشتاء ونفس في الصيف بالجر فيهما على البدن أو البيان.
نعم يقول رحمه الله تعالى نفس في الصيف، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، يقول رحمه الله بالجر فيهما على البدل، أي على أنه بدل من ماذا؟ من نفسين، بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، والبدل له حكم المبدل أو هو عطف بيان، يعني بنفسين وهما كذا وكذا يبين لك، والعطف لا شك أنه تابع للمعطوف عليه كما هو معلوم. قال
ويجوز
الرفع، أما الرفع فيجوز على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما نفس في الشتاء والآخر نفس في الصيف، إذن على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره أحدهما كذا والآخر كذا، والنصب على تقدير أعني نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، منصوب بماذا؟ بفعل أعني نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف. واضح لكم هذا الإعراب؟ قال إذن يجوز فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول الجر إما على البدل أو العطف، النصب والتقدير أعني نفسا، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره أحدهما نفس في الشتاء والآخر نفس في الصيف. قال
قوله أشد يجوز الكف فيه على البدل.
نعم، يقول أشد يجوز الكسر فيه على البدل، يعني على أنه بدل من ماذا؟ من نفث، على أنه بدل من نفث أو عطف بيع. أشد واضح، فإذا جررت أو كسرت فإنه بدل من ماذا؟ من النفث الذي هو مجرور. قال
لكنه في روايتنا بالرفع،
لكنه في روايتنا بالرفع، ولو قال يجوز الجر لكان أولى، أو لو قال يجوز الكسر بالجر لكان أولى، لأن الكسر قد يكون بغير الجر، أليس كذلك؟ الكسر قد يكون بغير الجر، ولكن هنا أراد بالكسر أي الكسر الصادر عن الجر، لأنه كما قلت لكم قد تكون الكلمة مكسورة للبناء، كما تقول هؤلاء نبي دائما على الكسر، لا يقال والله وحذامي وقطامي، ما يقال هذا مجرور، لم يجد ما جرى، أليس كذلك؟ هذا مبني دائما دائما في كل موضع له، أعني هؤلاء. أما حذامي وقطامي ففيها خلاف عند النحويين، وكذلك قد يكسر لالتقاء الساكنين، فلا يقال والله أن هذا كسر من باب ماذا؟ الجر. فينبغي للمصنف أن يقول هنا يجوز فيه الكسر، لكن بينه بقوله على البدل، أشار إلى أنه يريد بالكسر ماذا؟ الجر، يريد به الجر. قال
هو خبر، هو خبر مبتدأ،
يعني الرفع، ما هو وجه الرفع؟ قال هو
خبر مبتدأ محذوف تقديره فذلك أشد.
نعم، هو خبر مبتدأ محذوف تقديره فذلك أشد، فذلك أشد، إذن هو خبر لمبتدأ، فهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره فذلك، والخبر أشد. وضح لكم؟ قال
وقال
الطيبي كما في شرح المشكاة في المجلد الثالث في صاد 84 و800، قال
جعل أشد مبتدأ محذوف الخبر أولى.
نعم، جعل أشد مبتدأ محذوف الخبر أولى، يعني الآن يريد أن يقول إما أن يكون المبتدأ هو المحذوف وأشد هي خبر. ما هو المحذوف؟ ذلك، هذا مبتدأ محذوف خبره أشد، لكن الطيبي يقول لا، الأولى أن نجعل أشد هي المبتدأ وخبره هذا اللفظ محذوف، فهو تقديره قال
والتقدير أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفث،
والتقدير أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفث. أين المبتدأ؟ أشد، أشد مبتدأ، أين خبرها؟ جملة ما تجدون من الحر من ذلك النفث، هذه الجملة خبر المبتدأ الذي هو أشد، لكن هذه محذوفة. فيقول الطيبي الأولى أن نجعل المحذوف هو الخبر لا المبتدأ، ونجعل أشد هي المبتدأ، بخلاف البيضاوي، البيضاوي جعل المحذوف هو المبتدأ وأشد هي الخبر لذلك المبتدأ المحذوف. قال
قلت يؤيد الأول،
يؤيد الأول يعني يؤيد كلام البيضاوي، حيث إنه جعل المبتدأ هو المحذوف وأشد خبر، يقول يؤيد كلام البيضاوي ما يأتي، وهو
رواية الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ فهو أشد.
نعم، رواية الإسماعيلي وهي عندنا كذلك هنا في المتن، ماذا جاءت؟ فهو أشد ما تجد، فهو أشد، إذن المبتدأ موجود وهو هو، أين خبره؟ أشد. إذن المبتدأ موجود والخبر موجود، وهذا يؤيد رواية ما قاله البيضاوي بأن المبتدأ هو المحذوف، لأن أشد هنا خبر، أليس كذلك؟ فهو أشد خبر عندنا على رواية الإسماعيلي كما هو واضح. إذن ما قاله البيضاوي مؤيد بهذه الرواية، فيكون المحذوف هو المبتدأ فذلك وخبره أشد، ويؤيده رواية الإسماعيلي. أما القول الثاني وهو ما قاله الطيب، قال
يؤيد الثاني.
ما هو الثاني؟ ما قاله الطيب بأن المحذوف هو الخبر وأن أشد هي المبتدأ. قال رواية النسائي، أقول كما في السنن الكبرى، كما في السنن الكبرى في المجلد العاشر في صاد 21 و300، رقم الحديث 76 و511,000. ما هي رواية النساء التي أيدت هذا؟ قال
من وجه آخر بلفظك، فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم.
فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. إذن هذا يؤيد ما قاله الطيب، يؤيد ما قاله الطيب بأن المحذوف ما هو؟ المحذوف هو الخبر للمبتدأ. واضح؟ المحذوف هو الخبر للمبتدأ، لأن هنا أشد مبتدأ كما ترون. قال
وفي سياق
المصنف
لفظ ونفس غير مرتب.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وفي سياق المصنف لف ونشر غير مرتب. انظر، يقول وفي سياق المصنف لف ونشر غير مرتب. ما هو غير مرتب؟ حيث انه صلى الله عليه واله وسلم قال بنفث في الشتاء ونفث في الصيف، ثم قال فهو اشد ما تجدون من الحر، فبدأ بالمؤخر، ما هو؟ الصيف. هذا غير مرتب، وترك الشتاء. قال فأشد ما تجدون من الحر، فبدأ بالحر وترك البرد، رغم أن البرد مقدم والشتاء قدمه. واضح لكم اللف والنشر هنا أنه غير مرتب. نعيد. قال فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء، إذا بدأ بماذا؟ بالشتاء، احفظوا هذا. ونفس في الصيف، بدأ بماذا؟ ثنى بالصيف. إذا بدأ بالشتاء وثنى بالصيف. الآن إذا أردنا أن نرتب هذا النشر، الآن سينشر، هو رتب الآن لسه، الآن سينشر. كيف سينشر؟ بدأ يشرح. هذا الشرح الأولى أن يبدأ بماذا؟ إذا أردنا أن نقول مرتب، أن يبدأ بالشتاء، ثم بعد ذلك يثني بالصيف، لأنه بدأ بالكلام بالشتاء وثنى بالصيف. لكن ننظر إلى رواية المصنف هنا ماذا قال؟ فهو أشد ما تجدون من الحر. بدأ بالصيف بالثاني وترك الأول، ثم بعد أن انتهى من الثاني رجع إلى ماذا؟ إلى الأول، وقال وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني رجع إلى الشتاء. فانظروا، هو لف ونشر غير مرتب، فبدأ بشيء ثم أتى بالثاني، ما شرح في النشر الأول، لا شرح الثاني ثم رجع إلى ماذا؟ إلى الأول، أليس كذلك؟ قال
وهو
مرتب في رواية النسائي. أقول ولفظه، إذا أردتم كتابة الحديث، ولفظه أشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. انظر، إذا بدأ بالشتاء وبدأ يشرح الشتاء، أليس كذلك؟ بدأ بالشتاء ثم ثنى بالصيف، في رواية النساء هكذا، بدأ بالشتاء ثم ثنى بالصيف، ثم أول ما بدأ قال أشد ما تجدون من البرد. إذن بدأ بماذا في النشر؟ بالشتاء الذي بدأ به، من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم، وثنى بماذا؟ بالحر. إذا مرتب ولا غير مرتب؟ هنا لف ونشر مرتب، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. واضح؟ والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة كما تعلمون. نعم.
والمراد
ومن نعم
ويراد بالجمهرية
يعني الآيات التي وردت في اللف والنشر كثيرة. درس القادم إن شاء الله من يأتينا بها؟ تأتي بها الآن؟
يوم تبيض وجوه
أحسن، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. انظر الآن ماذا بدأ، ننظر هل هذا لف ونشر مرتب أو غير مرتب؟ قال فأما الذين اسودت وجوههم، هذا لف ونشر مرتب ولا غير مرتب؟ غير مرتب إلى آخر الآيات، أليس كذلك؟ وآيات كثيرة في ذلك. يقول رحمه الله
والمراد بالزمهرير شدة البرق.
نعم، ما المراد بالزمهرير؟ المراد بالزمهرير شدة البرد. تخيل برد شديد جدا جدا لا يوصف، وكلكم يعلم بأن البرد إذا ازداد كان أعظم في التعذيب من الحر، لأنه يؤدي إلى أن هذا الجسد يصاب بماذا؟ بالحرقان كالنار، أليس كذلك؟ عرفتم؟ قال
استشكل وجوده في النار.
استشكل وجوده في النار، هي نار، ومعلوم بأن النار من اسمها هي حرارة، فكيف يوجد زمهرير بارد جدا في مكان حار؟ انظر، استشكل بعض أهل العلم هذا الأمر لأن زمهرير بارد جدا وهو لا شك أنه عذاب، كيف وجد في ذلك المكان وهي النار؟ قال الحافظ
ولا إشكال لأن المراد بالنار محلها وفيها طبقة زمهرير.
نعم، يقول لا إشكال أصلا لأن المراد بالنار محل النار وفي النار طبقة هي زمهرير، فلا مانع من هذا، أليس كذلك؟ إذا كانت الطبقات متعددة وهل النار على طبقة واحدة؟ لا، النار دركات كما تعلمون. قال
وفي الحديث رد على من جعل من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة.
نعم، المعتزلة قاتلهم الله زعموا بأن النار غير مخلوقة وقالوا ستخلق يوم القيامة، أما الآن لا. طبعا هم أتوا بطوام عظيمة جدا ذكرها العلماء في العقيدة، فهنا زعموا بأن النار غير مخلوقة، وهذا الحديث يرد عليه لأن النار اشتكت، وهل ستشتكي؟ هي تشتكت، وأذن لها بنفسين في الدنيا، وهل الدنيا ستكون بعد؟ الدنيا الآن، أليس كذلك؟ والأحاديث كثيرة والآيات والنصوص مستفيضة بأن النار والجنة مخلوقتان، أليس كذلك؟ ويكفي في ذلك قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة، حتى لا يقول قال والله هذا يوم القيامة، لا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا دليل صريح على وجود النار وعلى وجود هذه النار، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الميت في قبره لما يفتن فتفتح له نافذة من الجنة، وكذلك الآخر تفتح له نافذة من النار، هذا دليل على وجود النار والجنة. كذلك حديث الإسراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أناس كذا وكذا وذكر ما ذكر من أصناف التعذيب، ولهذا قال للنساء أريدكن أكثر أهل النار، وهل هذه الرؤيا إلا لأنها موجودة؟ أليس كذلك؟ وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في